بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 18 من شرح المنار. وقال بعض الأفاضل: والحق أن توهم القدرة غير كاف لصحة التكليف، ولكن العلماء استحسنوا بالوجوب في هذه المسائل للاحتياط، لأن إتيان المكلف بشيء ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه، ولهذا لم يؤثموه. فافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والنوع الثاني: من الشرط الذي يزداد به حسن الواجب كامل، وهو القدرة الميسرة للأداء، أي الموجبة ليسر الأداء على العبد الزائدة على الأولى وفضلا منه. وسمي بالكامل لأنها زائدة على الممكنة بدرجة، لأن بها يثبت التمكن، ثم اليسر وبالممكنة لا يثبت إلا التمكن. وليس معناه أن المأمور به كان واجبا بالعسر بقدرة ممكنة ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى اليسر، بل معناه أنه لو أوجبه الله سبحانه وتعالى بقدرة ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بها. فلما توقف الوجوب في بعض الواجبات على هذه القدرة كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطتها. وهذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية، لأن أداءها أشق، إذ المال محبوب النفس جبلة، والمفارقة عن المحبوب أمر شاق مهروب عنه. ثم دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب، حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة، ولم تؤدى سقطت عنه الزكاة عندنا لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي وصف النماء، لأنها كانت ممكنة بدونه. فشرط النماء ليكون المؤدى جزءا من المال النامي، والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى عند انتفائها، وإلا لا منقلب اليسر عسرا. وقال الشافعي: لا تسقطه لتقرر الوجوب عليه بالتمكن من الأداء بأن يجد فقيرا في الأموال الباطلة والساعي في الأموال الظاهرة، قيد بالهلاك، لأنه إذا استهلك المال لا يسقط عنه الزكاة اتفاقا، أو نستطيع أن نقول لا تسقط عنه الزكاة اتفاقا وليس حسب الطباعة، لأنه والله تعالى أعلم، لأنه لما أسقط الواجب عن نفسه أو أسقط الواجب عن نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون محلا للنظر، فجعل القدرة الميسرة باقية فيه تقديرا زجرا له ونظرا للفقير، وقيد بالتمكن من الأداء، لأنه إذا لم يتمكن منه تسقط عنه الزكاة اتفاقا بخلاف القدرة المتمكنة، فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب، لأنها شرط محض، وبقاء الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب كالشهود في النكاح، حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال، وهو الزاد والراحلة في الحج والنصاب في صدقة الفطر بعد وجوبهما. ثم هل تثبت بالأمر صفة الجواز للمأمور به؟ إذا أتي المأمور بالمأمور به قال بعض المتكلمين من المعتزلة لا تثبت حتى يقترن به دليل، مستدلين بأن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مأمور بالأداء شرعا بالمضي على أفعال الحج، ولا يجوز المؤدى إذا أداه، فعلم أنه بمجرد الامتثال لا يعرف الجواز، وإلا لزم عدم القضاء بالجماع قبل الوقوف، واللازم باطل بالاتفاق. والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت صفة الجواز بمطلق الأمر، لأنه يقتضي حسن المأمور به، وذلك إنما يكون بعد جوازه شرعا، وإذا عدمت صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا، خلافا للشافعي هو يقول تبقى، لأن الوجوب خاص والجواز عام، ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام. ألا يرى أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا، فبانتساخ وجوب الأداء فيه لم ينتسخ الجواز؟ في الحاشية 1، اعلم أن الفعل كما يوصف بالصحة والبطلان يوصف بالإجزاء وعدمه، فيقال هذا الفعل مجزئ وغير مجزئ. 2، أي المأمور بالمأمور به. أتابع. ولنا أن موجب الوجوب على وجه لا يجوز تركه، وموجب الجواز جواز الترك، وبينهما تناف. فالجواز بعد انتفاء الوجوب حيث كان يكون حكما شرعيا بدليل منفصل، وفائدة الخلاف تظهر في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، فإنه يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث، وذلك منسوخ بالإجماع، فبقي جوازه عنده ولم يبق عندنا، كذا ذكره ابن الملك. وقال الرهاوي الحديث الذي ذكره إنما رواه الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لكن هذا الحديث لا يحسن لظهور ثمرة الخلاف لورود الأحاديث الصحاح المقتضية لتقدم الحنث على الكفارة، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن سمرة نحوه، ولفظه فأتي بالذي هو خير وكفر عن يمينك. وقد اختلف الرواة في حديث أبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة، فمنهم من قدم الحنث على الكفارة ومنهم من عكس، ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن أبي حاتم، ووقع عند مسلم من حديث أبي موسى وعدي بن أبي حاتم بغير ذكر الكفارة. ولكن قال أبو داود الأحاديث كلها فيها وليكفر إلا ما لا يعبأ به، ولأن ثبوت النسخ فرع ثبوت المنسوخ، ولم يكن وجوب التقديم مشروعا فيما عدا الظهار ليكون محلا للنسخ، فإذا فات محل النسخ بطلت دعوى الإجماع. لا يقال يدل على أن وجوب التقديم كان مشروعا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسلمان وأبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث، لأن فعل الصحابي وإن كانت حجة عندنا لا يدل على أن فعل من عداه كان كفعله، ولئن كان فغاية ما ثبت به جواز الفعل لا وجوبه. وأما قضية الوجوب فقدر زائد فلا يثبت إلا بدليل يخصصه، فالأقعد لإظهار ثمرة الخلاف نحو مسألة صوم يوم عاشوراء مما نسخ وجوبه مع جواز فعله، فعنده يكون الجواز بعد الوجوب ثابتا بمقتضى الأمر المنسوخ وجوب موجبه، وعندنا يكون ثابتا بدليل الإباحة الأصلية إن لم يكن له دليل يخصه. في الحاشية أيضا واحد شرح المنار لابن ملك، اثنان حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك. أنواع الأمر. ثم الأمر، وفي الأصل والأمر نوعان، واحد مطلق أي نوع مطلق عن الوقت بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه يفوت الأداء بفوته، كالأمر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكفارات وقضاء صوم رمضان والنذور المطلقة. فالمراد بالمطلق ما لا يتعلق بوقت محدود تعلقا لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل قضاء، كالصلاة الوقتية وصوم رمضان، أو لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت مشروعا أصلا كالصوم في غير النهار، وإن كان واقعا في وقت آخر بالضرورة كالأمثلة المذكورة. فلا يوجب الأداء على الفور، وهو الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر، بل على التراخي كما قال به أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والمتكلمين، وبه قال أبو يوسف فيما نقله عنه أبو سهل الزجاجي، وهو رواية عن أبي حنيفة. قيل وهو الصحيح، لأن الأمر جاء للفور وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي كذا في التوضيح. وفيه بحث، إذ هذا الكلام مشترك الإلزام. ثم المراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال، حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة، فالتراخي أعم من الفور وغيره كما قال صدر الشريعة. وذهب الجمهور إلى أن الإتيان به متأخرا عن ذلك الوقت بحيث يجوز التأخير ولا يجب في الصحيح، أي خلافا للكرخي، فإن المطلق عنده على الفور، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والفور هو إتيان المأمور به عقيب ورود الأمر، لأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول وقت الإمكان، ولهذا لو أتى به سقط عنه الفرض اتفاقا، كذا قاله ابن الملك في الحاشية واحد يعني في متن المنار. اثنان أبو سهل الزجاجي تفقه على أبي الحسن الكرخي، وتفقه به أهل نيسابور، وله كتاب الرياض، انظر تاج التراجم. ثلاثة بل في التنقيح. أربعة التنقيح مع التلويح. خمسة وعامة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة، وبه قال محمد بن الحسن. ستة صفحة 222. أتابع. وفيه أنه لا خصوص لذلك بمذهب الفور، لأنه مشترك بينه وبين التراخي. ثم قال: فتأخيره عنه نقض لوجوبه، إذ الواجب لا يجوز تركه عن وقت انتهى. ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه، فثبت أن في التأخير نقض الوجوب في وقت الوجوب، وهو باطل كذا في التحقيق. هذا وعبارة الأصل أوجز من المختصر، حيث قال: وهو أي المطلق على التراخي خلافا للكرخي. ثم علل الأول بقوله: لئلا يعود على موضوعه بالنقض. والمعنى أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل فقط من غير تقييد بفور ولا تراخ بالإجماع من أهل اللغة، وذلك إنما يوجد في الزمان، لأن الزمان من ضرورات حصول الفعل، لأن الفعل من العباد لا يوجد إلا في الزمان، والزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل سواء، فصار كما لو قيل: افعل في أي زمان شئت، فيبطل تقييده وتخصيصه بزمان دون زمان. ولو اقتضى الفور يصير كأنه قال: افعل الساعة، فلم يكن مطلقا، فيعود على موضوعه بالنقض، أي ناقضا لما وضع له وهو الإطلاق. وأما قول الكرخي: فتأخير المأمور عن أول وقت إمكانه نقض لوجوبه، فذاك في المضيق، وأما في الموسع فممنوع، لأنه يجوز أن يفعل في الجزء الثاني وفي الذي بعده إلى آخر العمر. ولو كان الجزء الأول متعينا للوجوب لزم ألا يكون فعله في الجزء الثاني أداء، وليس كذلك إجماعا. فإن قلت: إن مات في الجزء الثاني، فإن كان لا يأثم يلزم إضاعة الوجوب، وإن كان يأثم يلزم الفور، قلنا لا يأثم، وإنما يأثم لو فوته. ومجرد التأخير لا يكون تفويتا، لأنه يمكنه الأداء في جزء آخر. ولهذا لو ظن بأمارة أنه لا يعيش إلى آخر الوقت وأخر يأثم، لأن الظن عن أمارة دليل شرعي، والموت عليه فجأة نادر لا يصلح لبناء الحكم عليه. والفوات مضاف إلى صنع الله سبحانه وتعالى لا إليه، فيما إذا أخر غير ظان، فلا يلزم من إضاعة الوجوب، لأن أثر الواجبية بالنسبة إلى فعل العبد ترك التفويت حذرا من استحقاق العقاب. ولم يفوت شيئا، بل فاتت بصنع الله سبحانه وتعالى. وهذا وقيل: إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، وإنما يدل على القدر المشترك، فلا يثبت كل منهما إلا بقرينة. وبه قال فخر الرازي: واختاره بعضهم، في الحاشية: واحد شرح المناري لابن ملك، اثنان ساقط في لام، اثنان ومقيد به، أي نوع مقيد بالوقت، ومخصوص جوازه بجواز يعيد بوقت يفوت بفواته، ومخصوص جوازه بوقت يفوت بفواته، وهو أي المقيد بالوقت أو تقييده بالوقت، أنواع أي أربعة. الأول أي منها أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، وهو الواجب بأن يكون زمانا يحيط به ويفضل عنه، وشرطا للأداء، وهو إخراج الواجب من العدم إلى الوجود، إذ لا يتحقق الأداء بدون الوقت، مع أنه غير داخل في مفهوم الأداء ولا مؤثر في وجوده، كذا قاله الشراح. والقيد الأول لنفي الركنية والثاني للعلية، فإن الشرطية تتوقف على انتقائهما معا. قيد بالأداء لأنه ليس بشرط للمؤدى، إذ المختلف باختلاف الوقت هو صفة الأداء لا نفس الهيئة. فإن قلت ظرفية الوقت للمؤدى تستلزم شرطيته، إذ الظروف محال والمحال شروط فلا حاجة إلى ذكرها، قلت لا نسلم الاستلزام، لأن الوعاء ظرف لما فيه وليس بشرط له، لأنه يوجد بدون هذا الظرف، فكون الشيء ظرفا لشيء لا يستلزم كونه ظرفا لوجوده، على أن الظرفية باعتبار المؤدى، وهو الهيئة، والشرطية باعتبار الأداء، وهو إخراجها من العدم إلى الوجود. فلا يلزم من كون الشيء ظرفا لشيء كونه شرطا لآخر. وحاصله أن الشرطية ليست بلازم بين الظرفية ليكتفى بها عنها، غاية الأمر أنه قد تستفاد الشرطية من الظرفية، لكن هنا بالنسبة إلى المؤدى ليس كذلك لجواز الإتيان بالصلاة في وقت آخر. وقد يقال هذا الأمر ظاهر الاندفاع، إذ لا شك أن الواقع في غير ظرف لا يكون أداء، بل ليس القضاء إلا الإيقاع في غير الظرف الذي أمر بالأداء فيه. ولو سلم فالمقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم في شرطية الوقت وامتياز الصلاة بظرفيته، فلا حشو في ذكرها، إذ لا بد من التعرض لكل ما به الاشتراك والامتياز ليتم المقصود وسببا للوجوب، أي لوجوب المؤدى وثبوته به بدليل أن المؤدى يفسد قبل الوقت، وهذا علامة كونه سببا، إذ تعجيل الشيء قبل انعقاد سببه لا يجوز. فإن قلت هذا لا يصلح دليلا على السببية لأن تقديم المشروط لا يجوز أيضا، قلت قد يصح تقديم المشروط كتقديم الزكاة على الحول. وأما التقديم على السبب فلا يصح أبدا، كذا ذكره ابن الملك. وأورد عليه أن الحول ليس بشرط للوجوب أو للأداء، بل لوجوب الأداء، لأن شرط الوجوب العقل والبلوغ والحرية والإسلام وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا، ولا يتصور تقدمه عليه وجوب الأداء على الحول، لأن الخطاب بالأداء إنما يكون عند حولان الحول، فلا يتصور تقديمه عليه، وإنما يتصور التقديم على الشرط لو كان الحول شرطا للأداء وهو ممنوع. وإنما صح تقديم الزكاة على الحول لأنه تعجيل بعد وجود السبب، وهو ملك نصاب، وذلك جائز بخلاف وقت الصلاة، فإنه شرط الأداء، فيجوز أن يكون بطلان تقديم الأداء عليه باعتبار شرطيته لا سببيته، فلا تثبت سببية الوقت ببطلان تقديم الصلاة على الوقت لاحتمال البطلان باعتبار الشرطية. وفي التلويح والأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب، وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرط، إلا أنه لا يقدح في كونه أمارة السببية، فيحمل عليه ما لم يصرف عنه دليل. ثم الأولى أي يقال إن الوجوب يتجدد بتجدد الوقت، وذا يدل على السببية، لأن دوران الشيء مع الشيء أمارة كون المداري علة للدائر. فإن قلت لا مناسبة بين الأوقات والعبادات، ولا بد من المناسبة بين الأسباب والمسببات، قلت السبب في الحقيقة ترادف النعم لوجود الشكر بالعبادة، وهو إنما يحصل في الأوقات، فجعلت الأوقات سببا مجازا إقامة للمحل، وهو الوقت مقام الحال، وهو النعمة التي هي سبب الوجوب. وحاصله أن الأوقات ليست بأسباب حقيقة، بل السبب تتابع النعم على العباد فيها، وذلك يصلح سببا لوجود الشكر شرعا وعقلا، لكن ترادف النعم لما كان في الأوقات جعلت الأوقات أسبابا بالعبادات التي هي شكر المنعم تيسيرا، وأقيمت مقام النعم، كذا ذكره أبو اليسر. وقيل الأولى أن يقال قولكم لا مناسبة بين الأوقات ووجوب العبادات عرف بالبديهة أو بدليل من الأدلة، في الحاشية 1 شرح المناري لابن الملاك، 2 التلويح. فإن قيل بالبديهة فهو مكابرة، وإن قيل بالدليل فأين الدليل؟ غاية ما في الباب أنكم لا تعقلون المناسبة بينهما، وعدم عقلها لا يدل على عدمها في نفس الأمر، فإن الشرع جعلها سببا حيث قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فكانت المناسبة موجودة في الأمر معلومة له سبحانه وتعالى غير معلومة لنا. ثم اعلم أنها هنا وجوبا ووجوب الأداء ووجود أداء، ولكل منهما سبب حقيقي وظاهري. فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم، أعني الإرادة القديمة لله سبحانه وتعالى، وكان ذلك غيبا عنا، فجعل سببه الظاهري الوقت تيسيرا علينا، ولا ينافيه ما سبق من السبب في الحقيقة هو ترادف النعم، لأن إيجابه سبحانه وتعالى لا ينفك عن الوقت القائم مقام النعم، فيكون الحكم بإيجابه سبحانه وتعالى عند الوقت تنجيزا. ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل، أي التعلق الحادث للقديم المسمى بالكلام النفسي بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود. وسببه الظاهري هو اللفظ، أي الخطاب الدال على ذلك. وجود الأداء سببه الحقيقي خلق الله سبحانه وتعالى وإرادته. وسببه الظاهري استطاعة العبد، أي قدرته المستجمعة لجميع شرائط التأثير، فهي لا تكون إلا مع الفعل. وفي التوضيح: الفرق بين نفس الوجود ووجوب الأداء أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء، والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها، فلا بد له من سبق حق في ذمته، فإذا اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة، فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.